على أبرى الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قضية ثمرة قلنا أنه هو الكافي نقلها والتهديد نقلها والسند الصدوق طبعا يخالف طريق وسند الكليمي وطريق صدوق صحيح، لأنه يتميز متن الصدوق أن التعبير في الرواية لا أراك يا ثمرة إلا أنك رجل مضار إذا أفرق الأحرف، التعبير فيها مضار، فمضار من الضرار يعني طبعا من مادة الضرار من الضرار. السند ومثل المثل اللي يذكر على الحال الكليني للرواية اللي قلنا في باب الضرار خصوصيات مثل وسند. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية اللي يشوفها متنا وسندا من حيث الجهات الدرائية يعني جهات الدرائية والدرائية والرجالية والحلفية، بالنسبة إلى متن هذه الشفعة يعني واضح انه لما يطرح لي انه استأذن قبل ان تدخله الميزان الشرعي هكذا يكون، فلما تأذى رغب خذ نافذة اخرى تخريج الموضوع بطريقة اخرى مع انه بإرادة اختيارية يعني من باب انه منافذة اخرى لحل قسم النزاع. نعم. اما بالنسبة لمتن الشفعة، متن الشفعة اللي هي رواية عقبة ابن خالد فقد أوردها بين الرواية في نفس الباب هم أوردها بس هي أوردها في باب آخر بعد هنا قطعة في صفحة 180 طبعا أورد الكليني هذه الرواية. محمد بن يحيى شيخ الكليني عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب الكوفي الجليل جدا عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. محمد بن عبد الله بن هلال ليس له توثيق خاص يعني من أصول الخمسة الرجالية، ولكن في قرائن تذكر بتوثيقه، قرائن التي تذكر بتوثيقه رواية ابن أبي الخطاب عنه بكثرة. ابن أبي الخطاب طبعا مو ابن أبي الخطاب ابن أبي زينب، لا هذا محمد بن حسين ثم أبو الأول أبو الخطاب من الكوفيين عبد الله الكبار، يعني تقريبا ابن مثل ابن أبي عمير مصغر في الكوفيين تقريبا هو طبقة بعد ابن أبي عمير، وجليل جدا وليقظ في الأخبار وكذا وسبته من جبر. فيروي عن بكثرة عن محمد بن عبد الله بن هلال، هذه أعطي قرينة. قرينة أخرى أنه يروي عنه بعد جماعة من الأجلاء والثقات الآخرين، كنت على ذكر منهم الصحيحين الأربعة عن بالي، جملة من الثقات بعد الأجلاء أربعة خمسة لكن في الرجال يرون عن نفسه محمد بن عبد الله بن هلال. هذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة محمد بن عبد هو هاي المقدار أنه يروي عن جماعة من الأجلاء ويروي عن محمد الحسين بن الخطاب. طبعا نوعية يرون عنه مهم في تحديده، للأسف كنت ما عليهم ما دونهم إجمالا سأقول لا يكون بالرجل مجهول تلك الجهالة، ولا يبعد أن يستفاد حسنه لا الثقة الوثاقة الحسن، حسن ولو عدنا مراتب الحسن، فتكون مثلا رواية أو الطريق من جهة حسن يعني أدنى درجة لو صيغة الأكثر بعد يعني لنا محمد الحسين بن الخطاب يروح عنا بفكرة ويرون عنا آخرين لا هذه ما تصل المقصود من الوثاقة كما ذكرت في هذا الكتاب فوائد الرجال المطبوع أن الإنسان يطمئن ويصل إحرازا لوثاقة الرجل بدرجة الاطمئنان والقطع. المقصود من الوثاقة في علم الرجال هذا. أما إذا الإنسان ما وصل في تتبعه إلى الاطمئنان أو القطع بوثاقة الشخص فعند دليل على وثاقته حين ذن ما يقال وثقة. عند دليل مثلا حسن الظاهر اللي هو الرواية الحسنة لدينا في ذكرنا في بحث حجية خبر واحد وأيضا في كتاب الرجال المطبوع أن الخبر الحسن حجة حب حجية الإمام من معناه ليس مندرج في الثقة ابتداء وإنما هو حجة باعتبار أن حسن الظاهر يدل على العدالة وعلى الوثاقة دلالة تعبدية ظنية معتبرة. اصطلاحا فإن الرجال ما يدرجون في الثقة لا من باب أنه ليس لهم طريق لإحراز الوثاقة لهم طريق تعبدي ظني مشهور الرجالي وإنما لا يدرجون في الوثاقة لأن اصطلاحهم جرى على أن الخبر الصحيح أو الخبر الموثق إنما يكون رجالهم من اطمئن بوثاقتهم أو قطع أو علم هذا التعبير. أما إذا لديهم طريق ظني معتبر وليس بدرجة الاطمئنان ولا بدرجة العلم ولا اليقين ما شابه ذلك أو العلم والاطمئنان فيعبرون صراحة عنه إما بقوية فلان يعني رجل ليس 12 لكن فيه مدح أو ما يدل على حسن ظاهره فيدل أقل على وثاقته في اللسان. وكذلك الرواية الحسنة والإمامي الذي ورد فيه مديح ولكن لم يصل هذا المديح وحسن الظاهر لدرجة الاطمئنان أو العلم فيعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالحسن. طبعا هم عمدا فرزوا مثل التقسيمات لأجل هذا المطلب في الترجيحات في جهات أخرى المجرى. فالرواية أقول أقل أدنى درجات الحسن يستفاد منها وإن كان الذي لا حين لما الخبر الحسن نعتد به أنه حجة قلنا لأنه يحرز لنا صغرى إحراز يحرز لنا تعبدا ظنا صغرى خبر الثقة أو خبر الصحيح ولا يندرج الخبر وجدانا في الخبر الصحيح أو خبر الموثق ولكنه يندرج بالإحراز التعبدي في فينا هذا. فهذه الرواية الأخرى اللي في الشفعة في طريقة محمد بن عبد الله بن هلال طبعا الصدوق لا سند إلى نفس هذا الحديث لا يقع في محمد بن عبد الله بن هلال فإذا من هالجهة بعد في مثل ما يقول ترتيب في السند يعني بعبارة هاي الرواية مو متكئة فقط على محمد بن عبد الله بن هلال لكن نعم كل من طريق الصدوق وطريق الكليني وطريق الشيخ ينتهيان إلى عقب بن خالد عقب بن خالد شو التوفيق الذي عقب بن خالد نصافا لو تراجعون تنقيح المقال المقامي وغير على الاتحال قوانين عديدة ذكروها لحسن حاله ولا ريب في حسن الحسن الاصطلاحي بعد لا عدد درجات الحسن بل هو أعلى درجات الحسن بل تمايل بعضهم إلى الجزم بوثاقته وإن لم يرد فيه نص توثيق صحيح أو يعني قال بصريح القرآن على وثاقة طبعا أنه له كتاب أحد القرآن وجعل الشيخ الصدوق من كتب المشيخ اللي يروي عنها. القرينة الثانية روى في الكشي وغير الكشي روايات متعددة في مدحه غيره هو يرويها شخص آخر أنه أقبل ذاك الشخص الآخر من أصحاب الصادق مع هذا عقبة بن خالد فالإمام الصادق قال تلك وجوهنا حبها وتحبنا جعلها الله معنا في الدنيا والآخرة وغير خيرات في المدح موجودة عن الصادق صلى الله عليه بل وفي روايات أيضا سببها هذه المدح قرية ثانية. القرينة الثالثة وهو منهج رجال آخر أنه كيف يتعرف على شخصية الراوي؟ يتعرف عليه عبر وادي الروايات أو الباب الروائي اللي يخوض فيه الراوي. وما هي نوعية الروايات اللي يرويها؟ هاي ذاكرين احنا 15 منهج تقريبا، بعدين يسمى باب الحصر، من باب فقط استقراء، ولا لعل واحد يلتفت الى منهج اكثر في الفوائد الرجاليه. ذاكرين انهم 15 منهج لهم الرجاليون في تحليل المفردات الرجاليه، سواء على تحليل بالطعن او بالمن او بالتوثيق. احد المناهج هو هذا، ان مضمون الروايات اللي يرويها كيفيه، ومضمون الروايات حسب ما يذكره في التنقيح. الروايات جدا تدل على انه هو من اصحاب يسموه المعارف، بمعنى كلش اللي هي معقدة، لا معارف لكن من اسرار الشيعة، يعني المعارف من اسرار علماء عند علماء الشيعة، يعني التي ربما ما يطلع عليها كثير من العوام او ما تباح للسنة للعامة، وان لم تكن معقدة لا بشكل دارج، يعني لكنها ما يدل على ان الرجل يذم من الخواص، لا أقول من أصحاب السر لكن من الخواص. فعدة من الروايات فيها في المضمون. فعلى حال وذاك ربما قرائن بعد أخرى التنقيح راجعوه، فإجمالا يدل على أن وذاك حتى بعض الثقات يرون عنه، لأجل أنا ما دورتهم تلاحظون التنقيح، هل قرأنا المجموعة القرائن؟ واضح بأنه لم يطعن عليه بشيء، روى عنه روي عن جعل كتابة مصدر ما شابه ذلك، وروية الروايات في منحة سواء لو يتحسن من طريقة من طريق غيره، سواء لو كانت غير تامة السنة، بس مش على شيء يعني تنضم القرائن تعطيك صورة لا أقل عن حسن ظاهر الرجل إمامي حسن الظاهر. وإن كان بعض الرجالين الصاعد في اعتبارها عقل ابن خالد، طبعا هو الأسدي الكوفي، وكأنما يظهر من التنقيح أن بني أسد فخذ من أفخاد الأشعرية، بس ما صور يعني بني أسد هل يرجعون إلى الأشاعرة في الكوفة؟ عليك حال كالأسدي الكوفي الأشعري هو عقبة بن خالد الأسدي الكوفي. أي موقف في الرواية درجة اعتبارها هي لا تقل عن الحسن بالنسبة. طريق الصدوق إلى عقبة بن خالد ما يقع في محمد بن عبد الله بن هلال، طريق الكلين يقع فيه، لكن إجمالا هذه مضمون الرواية. فإذا طريق الرواية بهالمقدار، متن الرواية كالتالي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكين، والمساكن عفوا، بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار. وقال: إذا رفت الأرف، الرفوف يعني أو الحدود، وحدت الحدود فلا شفعة. الأرفة بالضم الحد بين الأراضين، إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. في الشريعة الأصفهاني يدعي أن هذه ليست رواية واحدة، وأصر على هذا المطلب، وكذلك الميزة النائمي، وكذلك المطلب الأصفهاني وجملة آخرين على تهم العلام. مع أن النائمي والأصفهاني مسلكهم في معنى لا ضرر ولا ضرار يختلف عن شيخ الشريعة، مسلكهم نفي الحكم، لكن شيخ الشريعة النهي، مع ذلك لكن اتفقوا العلامة الثلاثة وغيرهم على أن حشر قاعدة لا ضرر ولا ضرر في هذه الرواية هذا ليس على حال من اتحاد الرواية، بل من هذا التوحيد في المضمون من فعل الراوي، وليس من قول كلام مكتوب، وليس من فعل ماذا، من مثلا من رواية النبي صلى الله عليه وآله. نعم، طبعا بالنسبة لشيخ الشريعة الأصفهاني ميزة فتح الله الأصفهاني، اللي هو كان أيضا من تلاميذ الميزة الكبير، وكان من علام النجف، وربما هو له الريادة في حوزة النجف وقم في فتح باب أو في فتح درس الفقه المقارن، حتى مذكور في ترجمته أنه كان يدرس الفقه المقارن، فاستعرض مذاهب الإمامية ثم مذاهب الأربعة بشكل أن قاضي بغداد العثماني لما زاره أو غيره أو عدة من علماء السنة لما زاروه، هم حنفية ظاهرين الواحد السنة بغداد قبل الدولة العثمانية، فاستعجوا من الاطلاع على أقوال الحنفية وخاصة نقاطها ودقائقها بحيث هم ما يرد عين عليه، هكذا كان قوته. وظاهرين السيد الرجبي رحمة الله عليه هذا المنهج في الاستنباط المعروف لديه وحرصه على الفقه المقارن قسيمة في المسائل الأم، منهج السيد الرجبي هذا معروف أنه في المسائل الأم يؤكد ويوصي على الفقه المقارن وعلى فهم أجواء المسألة تاريخيا عند العامة وعند الخاصة، كي حينئذ دلالة الرواية تفهم بشكل جيد. أنا ربما أشرت إلى منهج السيد الرجبي بالخصوص في بحث الفحص، لكن على حال الظاهر أن السيد الرجبي بداية انقداح الفكرة، لا أقول أنه لم يبتكر نقاط هذا المنهج وكذا، لكن بداية فكرة هذا المنهج هي استندها من أستاذه الميزة فتح الله الأصفهاني يعني شيخ الشلحة في النجف، لأنه أيضا حضر عنده والتلمذ عليه كما التلمذ عند الآخر عند الخراساني. فعلى حال شيخ الشريعة من جهة التتبع على حال حتى دقة النظر والدائقة انصافني يعني يمتاز بفرائض عديدة. شيخ الشريعة قبل الكلام عن ثورة العشرين الميلادية هي في مصر ولا في مكان كله. على كل أسباب الله دواء. المهم هو فتح أول درس فقه مقارن في حوزة النجف هو بدايته، وكان له تأثير عليه. الشاهد وإلا هناك كانت شو اسمه فجوات الفراق كثيرة، لأن عدة نكايات الدولة العثمانية لكت بشيعة بغداد وغيرهم وحوادث معروفة. الشاهد على تحال أنه شيخ الشريعة يدعي شنو؟ يدعي أن هذا المتن قضى رسول الله صلى الله عليه وآله من أقضية رسول الله، أي من أحكام رسول الله الجامعة الكلية. هذه الأقضية وصول الأحكام التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعات النبي صلى الله عليه وآله، وهذه أحد الموارد التي يثبت فيها هناك جملة من المواد التي يثبت بها تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وليست موجودة في القرآن، ولا هي مثل ما يقال حديث قدسية، بل هي تشريعات من النبي لكن ثابتة. سأل ولا التشريعية للنبي ولا إن ما معناها بحث آخر أيام ما كان، ولو كان المختار لدينا أن تشريعات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة هي تابعة لتشريعات الله وليست تخرج عن الأسس التشريعية التي شرعها الله عز وجل. مثل في الدستور، المادة الدستورية الأولى تشوف الفقرات في المواد الدستورية الثانية تنشأد منها، الثالثة تنشأد منها، ولمجرد من القديم. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يحكم بحكم لم يحكم به الله بهالمعنى يصح، لأنه دائما منشعبة بحث الأصول القانونية الذي سنثيره بشكل مفصلا في تنبيهات العبارات. وهذا باب جديد في علم الأصول، باب يعني اكتشافه جديد، هو موجود بس اكتشافه جديد في علم الأصول المصول فقه، وقد نسميه بالعمومات الفوقانية بالمعنى الثاني، يعني ليست عمومات بالمعنى الدارج في أذهاننا أنه عموم ينطبق على أفراده، لا، ليه هناك عموم بمعنى آخر، بمعنى الأصول التشريعية، بمعنى الأصول القانونية بمعاني عديدة. نعم ولاية تشريعية للنبي صلى الله عليه وآله في ظل الأسس التشريعية لله عز وجل، هذا ثابت في أبواب عديدة للنبي وللأئمة. النبي صلى الله عليه وآله نعم في باب الصلاة حتى في كلا طريق الفريقين الشيعة والسنة إنه هو الذي كانت الصلاة ركعتان ركعتان ركعتين ركعتين فأضاف في المغرب ركعة وفي الظهرين ركعتين ركعتين وفي العشاء كذا وأبقى السفر على حاله. الشاهد ومن ضمن تلك الموارد هذه الموارد وتشريعات أمير المؤمنين أيضا موجودة ثابتة في أكثر أبواب الحدود نعم هي تشريعات تعزى إلى أمير المؤمنين عليه السلام كذلك في زكاة الخيل وفي موارد أخرى أيما كان لبقية الأمير المؤمنين كذا موجودة بس بهذا المعنى اللي ذكرناه لا بمعنى أنه هو تشريع في عرض تشريع الله عز وجل وإنما تابع لتشريع الله عز وجل وبل هذا البيان ليس على دليل نقلي فقط بل دليل عقلي ضروري في كل قانون من القوانين حتى في قانون الغاية لا بد من تتابع مراحل تشريع تشعبا لكي تتنزل إلى مراحل نازلة وهذا ذكرناه في خاتمة كتاب الدليل العقل عمل البيان العقليين ثبوت الولاية التشريعية لهم عليهم السلام بهالمعنى يعني ولله معاني عديدة بحث آخر أيما كان فهذه العبارة قضى رسول الله صلى الله عليه وآله حقية رسول الله موجودة مروية عند السنة والشيعة في طرق السنة وهو بالذات يعتمد عليه شيخ الشريعة في طرق السنة مروية إلى عبادة ابن الصامت وعبادة ابن الصامت طبعا هذا من أصحاب أمير المؤمنين ممن رجع من الأوائل إلى أمير المؤمنين عليه السلام و من رجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الأوائل وهناك في تلك الروايات التي تروى عند العامة قد جعل قضاء النبي بلا ضرر ولا ضرار يختلف عن قضاء النبي في الشفعة مستقل عنه لا أنه من دم جماعة الأكثر كثير طرق كثيرة وهو ذاكر في رسالة لا ضرر عند رسالة الشيخ الشريعة لا ضرر ذاكر كل المصادر بل في بعد في من تأخر على الشيخ الشريعة يعني من العالم المعاصرين في كتب لا ضرر ذاكرين بعد مصادر للسنة يرمون رواية لا ضرر ورواية سمرة بن جندب ورواية الشفعة بطرق عديدة جدا أنا ما ذكرت أنا يطول المقام بذكر تلك المصادر أنا موجودة ومطبوعة بعد ناقل التمرين حجر سير موجودة على الاتحال والأخوان يجب أن يراجعونها هذه حيد وأيضا يجيب شاهد ضميمة لهذا الشاهد الأول شيخ الشريعة يقول الشاهد الآخر يقول بأن نفس عقبة ابن خالد روى في الأبواب المتعددة بقية أقوية النبي صلى الله عليه وآله مثلا نشوف في باب 292 يروي عقبة بن خالد نفسه بعد عن أبي عبد الله وفي مو في 292 المهم في أبواب أخرى يروي عقبة بن خالد بقية أقوية النبي بقية أقوية النبي مما يدل على أنه نعم في 292 نعم 293 يروي عقبة بن خالد مثلا عن أبي عبد الله عليه السلام اللي هو المورد الثالث لا ضرر ولا ضرار قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع شيء وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء يمنع به فضل كلا فيدل على أنه هو أيضا يروي بقية أقوية النبي التي رواها العامة غاية الآن عقبة ابن خالد فرقها فرق بين قسم وجمع بين قسم بينما في رواية العامة كثيرا ما ذكر تقوية النبي مع بعض يعني في طريق واحد وفي باب واحد ولكن لم يمزجوا بين قضاء النبي تشريع النبي بلا ضرر ولا ضرار وبين قضاء النبي في الشفعة بينما على الاتحال في عند عقبة بن خالد هنا مزج بين قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في الشفعة وقضائه في نعم في لا ضرر ولا ضرار فهذا الشاهد الأول الذي يأتي به شيخ الشريعة لكون ماذا لكون لا ضرر ولا ضرار هنا لا صلة لها مروية هي بنفس الطريق صحيح ليس الخدشة في رواية لا ضرر ولا ضرار الخدشة في وصلها سياقا بحق الشفاعة. روية بصورة مرسلة عند الصدوق. لا تطبيق في مورد جزئي صحيح، هذا ليس تطبيق مورد جزئي، هذا تشريع كلي وتشريع كلي. حق الشفاعة تشريع كلي ولا ضرر ولا ضرر تشريع كلي. فحيث أن في قرائن المقصود أن الشيخ شاه يقول هذا قضاء بذاته قضى به النبي. أي نعم هو حق الشفاعة وهذا قضاء بذاته قضى به النبي لا ضرر. وموجود في طرق السنة أن هاي أقوية مختلفة. عقبة ابن خالد جاء لأسد الكوفي جماذا وجعل كأنما هذا قضاء واحد وأحدهما نتيجة للآخر وصغرى. لا مو سمرة، احنا خلصنا من سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب ما فيها تشريع، تشريع واحد فقط. أقول سمرة ابن جندب تشريع واحد وهو فقط لا ضرر لا ضرر، طبقت في مورد وخلص تطبيق اللي هو المتعارف غير الأصول، التشريع الأصول القانونية. هنا تشريعين كليين قضى بهم النبي وحكم بهم النبي، وتشريعات أخرى أيضا موجودة مثل قضى بين أهل البادية، قضى بين كذا أهل المدينة. فعقد عقبة ابن خالد جماعة، هذا الشاهد الأول اللي يجيبه شيخ الشريعة. بس هذا الشاهد الأول على الحال في تأمل. نعم إيه، هذا الشاهد الأول في تأمل أنه لما يحمل ما في رواية العامة على ما في درنا على وضع علماء يعكس، بل لم نجد يعني واحد من الأعلام من أصلا اعتمد على روايات العامة يعني في هالمقام حتى وفي كل في أكثر المقامات. لا مو أصل قضية، مو كلام بأصل قضية، فكلام إنه هو خصوصيات الدلالة وغيرها ما شابه ذلك غير أصل قضية إجمالا. أن نعتمد على الطرق العامة اللي هي ضعيفة السند ونترك الطرق نحن اللي هي تامة السند. أنا على هاي كل أشكال بع على شيخ الشريعة إنه شلون يعني سمعنا حتى من دأب من الإعلام المعاصرين دأب على الفقه المقارن وتتبع، قال لا يعتمد على الأعلام في شيء من العديد. عبارة هذه أم لطيفة، حتى لو تواتر، حتى لو تواتر كيفية الدلالة صعبة على كلين. على كلين ذكرتنا هذا المطلب مرات، وهو أن المشكلة عند السنة في كتبهم وفي رجالهم عدة مشاكل. المشكلة الأولى هذا فاصل التاريخي 100 سنة وأكثر ما كانت عندهم كتب مدونة. بعد ذلك حصلت تدوين الكتب والطرق وما شبه ذلك. ثم لما حصلت ما كان عندهم مصادر تشريع يعرضون الكتب المدونة الحديثة عليها. أضف إلى ذلك عوامل النظام الأموي والعباسي كثير مؤثر دخيل في كتب مثلا موطأ مالك، واضح أنه كتب بإشارة من منصور في تراجم مذكورة بإشارة وإرشاد من منصور وغيرها غيرها من القبيل الكتب. نفس البخاري كما يذكر أحد الأخوة قصة تدوينه ومتى بين تدوين المؤلف وبين انتشارة فاصل زمني، وفاة البخاري وانتشارة فاصل زمني وما يعلم التلاميذ ماذا صنعوا بهم. على أي حال هذا من جهات الكتب الحديثية في كيفية التدوين فيها، بخلاف الكتب الحديثية التي لدينا باعتبار أننا نعتبر الأئمة كلهم بمثابة رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لنا عاش إلى زمن ماذا؟ إلى زمن غيبة الصغرى. نعم بل رسول الله صلى الله عليه وآله لا زال حيا طبعا، وإنما عنده خفاء في الهوية وهو المتمثل في الحجة عن جل الله تعالى فرجه الشيخ. وهذا خب امتياز ما عندهم مشكلة العامة، هم تركوا التقل الثاني. ومشكلة أخرى في طرق السنة أيضا في مفردات رجالهم، لمن تتبع وغاص في الجرح والتعديل عند السنة بكل تصريح بكل صراحة يعني وجلافة يصرح أئمة الجرح والتعديل لديهم مثل الذهبي، مثل يحيى بن معين أو يحيى بن سعيد القطان وغيرهم وغيرهم. كلما ازداد الرجل حبا لأهل البيت أو بدأ الحب في أهل البيت عنده هواه لأهل البيت بدأ ضعفه وإزداد ضعفه. وكلما كان الرجل متارك وجافي لأهل البيت ويبغض كلما ازداد وثاقة بكل صراحة يقول. حتى أئمة الزيدية اللي هو ذاك السيد العقيل ابن عقيل كذا أشكل عندنا كتاب لطيف وزاد عليه علماء الشيعة تبعات كثيرة أنه هو دأبهم في الرجال حتى الصلاة عندهم صلب في السنة يعني في عداوة علي. فإذا كان كل مفردات الرجال هكذا مبني عليهم شيء وين تبني على توفيقاتهم وتعديلاتهم ولم يجرى وكلما كان منصف يقول فيه ضعف وفيه كذا فلان ولم يجرى. فعلى حال فلا من جهة الجرح والتعديل فيهم الحال سليم ولا من جهة الروايات. ومطاعن أخرى ذكرها السيد عبد الحسين شرف الدين والعلامة الأميني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه عنده كتيب خاص حول البخاري وكذا مطبوع في كتيب آخر ليه وشيخ محمد حسن المظفر رحمة الله عليه في أول دلالة الصدر وغيره من علماء الإمامية ذاكين المطالب بشكل كثير واسع. فهذه القرينة الأولى اللي يذكرها الشيخ الشريعة محل تأمل ما نقول نطرحها أما نقول نعتمد ونترك رواد المطرقة ما لي وجه. أما أنه يؤيد إن واحد مثل لا أقل مثل روايات تاريخية لا أقل من تقدير أو أكثر من روايات تاريخية لما؟ أما أن الروايات بدرجة اعتبار رواياتنا في نفس المصاف ونفس الإصطلاح ونفس الميزان لها هذا لا يتم على كل بقية المطالب إن شاء الله سبحانه وتعالى.